العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إمامنا الباقر عليه السلام قام بأدوار متعددة وكثيرة، وقد استعرض العلماء الذين كتبوا جوانب من شخصيته عليه السلام بعضاً من تلكم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام، ونشير إلى بعض تلك الأدوار على نحو العجالة، ثم نركز على درس معنوي يعطيه إمامنا الباقر عليه السلام لنا في كل مناحي حياتنا بنحو الديمومة والاستمرار. الإمام عليه السلام هو الشخصية الأولى التي أرسى دعائم المدرسة الإسلامية للإسلام الأصيل، بمعنى أن الإمام الباقر عليه السلام أكمل دور أبيه في تلك الجامعة الكبيرة والضخمة. أول من بدأ الدروس بشكل عام، واستقطب كثيراً من التابعين، هو الإمام الباقر عليه السلام. للإمام الباقر أيضاً دور هام في الإسهام لتعزيز الجانب الاقتصادي والاستقلالي للدولة الإسلامية، بمعنى أن الإمام عليه السلام، وبالرغم من وجود اختلاف في الرؤى بينه وبين السلطة، إلا أنه كان يدعم السلطة بنحو مطلق في تعزيز الجانب الاقتصادي، لأن ذلك يصب في صالح الأمة الإسلامية. الإمام عليه السلام أيضا له أدوار كثيرة، أرسى دعائم السلم الاجتماعي، بمعنى ركز على إزالة أسباب الخلاف في الأمة الإسلامية. طبعا تعرفون أن السلطة آنذاك كانت تركز على مبدأ التفرقة لإضعاف كل الجوانب وبالتالي السيطرة عليها، بينما الإمام كان يعزز اللحمة الاجتماعية بين مختلف الطيف الاجتماعي المتعدد للأمة الإسلامية. هذه بعض من تلك الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام. الأئمة باعتبارهم هدى إلى الله تبارك وتعالى، ويريدون أن يركزوا على الجانب المعنوي في شخصية الإنسان، أيضا يعطون دروس. هذه الدروس هي نفس مبادئ الشرائع الإسلامية التي جاء بها الأنبياء والرسل. كل تلك الدروس تهدف إلى ربط الإنسان بالحق تبارك وتعالى، بمعنى أن يرى الله حاضرا وناظرا في كل أفعاله وأقواله. هذا درس الإمام عليه السلام أعطاه في الجانب المعنوي، وله أبعاد متعددة، لكني سأشير إلى بعض من كلماته التي هي في الحقيقة يعني مفاتيح لفهم آية القرآن الكريم. إذا أردت أن تفهم المعاني الدقيقة لآية القرآن الكريم، عليك أن تسلط الأضواء للروايات التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وتكشف هذه الروايات المعاني الدقيقة لآية القرآن الكريم. من هذه الدروس كما قلنا درس معنوي يقول فيه الإمام عليه السلام: إن الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة، وأحب ذلك لنفسه. إن الله جل ذكره يحب أن يسأل، أي يسأل ويطلب ما عنده. نلحظ طائفة من آية القرآن الكريم تركز على هذه الجنبة: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية لها معنى عميق. يتصور بعض الناس أن الإنسان يدعو الله يقول: الله يا الله اعطني ارزقني. الأمر أوسع من ذلك، ويشير إلى هذا جمع من الحكماء في كتبهم الحكمية. خلاصة الأمر أن الدعاء على قسمين: دعاء باللسان، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بلسانه يقول: يا الله ارزقني اعطني افعل بي كذا. وهناك دعاء فطري، بمعنى أن يعيش الإنسان حالة الفقر والانقطاع إلى الله في كل آنات حياته، يستشعر هذه الحاجة، يحس أنه يفتقر إلى الله في كل الظروف التي تمر به. قد تمر عليه الظروف يعيش فيها الرخاء والرغد في عيشه، ولكن هذا لا يخرجه عن دائرة العبودية لله، لأنه يستشعر حاجته وفقره وعوزه إلى الله تبارك وتعالى. الإمام يركز على هذا المعنى، معنى الإلحاح على الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. الإنسان إذا ألح على شخص راح يسأم منه ذلك الشخص ويمل، بمعنى يبتعد عنه، بينما الأمر في العلاقة بين العبد وبين الحق تبارك وتعالى يعاكس ذلك تماما. العبد كلما أكثر الإلحاح على الله تبارك وتعالى كلما حقق جانب العبودية في شخصيته، بل وجانب الغنى بالله تبارك وتعالى. أنت كيف تستغني؟ تستغني بالحق تبارك وتعالى. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الإمام الحسين عليه السلام. إذن الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، يبلور لنا هذه المفاهيم التي جاءت في آية الذكر الحكيم في كلمات مختصرة ومركزة: إن الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة، وأحب ذلك لنفسه. إن الله جل ذكره يحب أن يسأل ويطلب ما عنده. بل جاء في بعض الروايات خطاب لموسى عليه السلام: يا موسى سلني على فشاتك وملح عجينتك. حتى في الأمور الصغيرة ألح على الله، لأنه يراد أن تستشعر جانب العبودية، والدوران في صراط هذه العبودية مع الله تبارك وتعالى. وحتى الطواف والحج يراد به ذلك. أنت عندما تطوف حول الكعبة يراد أن تستشعر أنك في كل مناحي حياتك تطوف حول الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام أيضا في هذا الدرس المعنوي يقول: من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. هذا يركز على الوازع المعنوي لدى الإنسان. الإنسان من الضروري أن يحيي ضميره، بمعنى أن يستشعر هذه الرقابة الإلهية ويراقب أعماله وأقواله. كيف تصدر هذه الأقوال والأفعال عنه ومنه؟ هل هي على طبق الموازين والأسس الشرعية، أم أنها تؤكد الجانب الاستقلالي عن الحق تبارك وتعالى؟ الإمام الباقر عليه السلام
يركز لنا معنى عميقا ويقول إن الله إذا أراد بالعبد الخير جعل هذا الوازع المعنوي، جعل يقظة الضمير لديه وعنده، بحيث يستشعر مراقبة الحق له في كل آنات حياته. ولذلك هو يعظ نفسه، هو يلتفت إلى نفسه، هو يدرك تلك الأخطاء التي تصدر عنه ومنه، ولذلك هو في حركة تصحيحية دائمة مع نفسه. دائما إذا رأى نفسه زل عن الصراط ولو بشكل بسيط أرجع نفسه إلى جادة الصواب. وهذا معنى قوله تعالى: تذكروا فإذا هم مبصرون. كيف يتذكر إذا استزله الشيطان ويبصر؟ بمعنى أنه يدرك هذه الجنبة المعنوية. من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. أنت قد تقول له الكلام الكثير وتأتي له بالمواعظ الكثيرة وتصدح له بالآيات التي جاء بها الذكر الحكيم، ولكن لن تؤثر فيه. وإحنا عندنا مثال كأحسائيين نقول مثل اللي يصب في شيء ماذا يعني قاعه يخر المنخل، ما راح يحفظ هذا الماء، لأنه ما عنده ماذا الوازع الديني، ما عنده ذاك الضمير اليقظ حتى يعرف. هو لا يراقب نفسه وحركاته، وبالتالي لن تؤثر فيه المواعظ. والإمام عليه السلام يقول: هذه المواعظ التي تقولها الناس ستذهب سدى، هباء منثورة. غاية الأمر أنها تؤثر في الإعذار، يعني الناس عليهم أن يسدوا النصيحة، ولكن لا يتوقع أن هذه النصائح ستؤثر، وإنما هي قيام بالوظيفة الشرعية تجاه من ينحرف عن صراط العبودية. أيضا يسترسل الإمام عليه السلام في هذا المجال ويقول: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. على الإنسان أن يثقل الجانب المعنوي، وإثقال الجانب المعنوي في شخصية الإنسان المحور والأساس له هو الارتباط بالجانب القيمي، بمعنى أن يرى أن الله تبارك وتعالى هو المالك له. ولذلك نحن عندما نكرر في صلواتنا هذين المعنيين: مالك يوم الدين، الله مالك لكل شيء، بس نركز على ملكيته ليوم الدين، وأيضا نركز على جنبة ثانية: اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا جنبة ثالثة: إياك نعبد وإياك نستعين. عند ذلك نرجح هذا الجانب المعنوي لنسير في صراط الحق تبارك وتعالى مستهدين بهدي محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الباقر عليه السلام في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.